ولله في كل تحركة علينا وتسكينة شاهد وفي كل شيء له آية.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا نتحدث حول أمور توقع الإنسان في الشرك بالله تبارك وتعالى وبإخراجه من دين الله، فينال العذاب الأليم في الآخرة ويخرج من النعيم المقيم الذي يناله أهل التوحيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. والنوء الأنواء هي منازل القمر، وللقمر 28 منزلة ينزل فيها في كل شهر. والغول هو جنس من الجن والشياطين، كان أهل الجاهلية يزعمون أنه يظلهم الطريق، يعني يذهبون في الطريق فإذا خرج عليهم هذا الغول يخافون منه فيرون أنه هو الذي يظلهم ويبعدهم عن الطريق. أيضا لهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة، وهو التفاؤل بالخير والاستبشار به. كأن تسمع إنسان يقول، وأنت مريض مثلا تسمع إنسان يقول يا سالم، فيأتي في نفسك أنك تشفى بإذن الله تعالى وتسلم، ولهذا يسمى اللديغ سليما تفاؤلا بسلامته. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، أي إلا ويقع في قلبه شيء، ولكن ما ذكر ذلك، وهذا من حسن الأدب ومن اللباقة والتأدب في الخطاب، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود في قوله: وما منا إلا، ولكن الله يذهب بالتوكل، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. والزيادة هذه تسمى مدرجة في الحديث، وهذا أحد أنواع المدرج. وجعل آخره من قول ابن مسعود ولأحمد عن من حديث ابن عمر رضي الله عنه: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. يتبين لنا أيها الإخوة الكرام من هذا فوائد: الأولى أن حياة الجاهلية كانت مليئة بالاضطرابات وبالخيالات والتكهنات، ولهذا جاء الإسلام لينبه على أن كل ما كان أهل الجاهلية يفعلونه هو باطل ولا يمت إلى الإسلام بصلة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يعتقد الإنسان أن الأمراض تنتقل بنفسها، وأن المرض لا ينتقل بنفسه، وإنما ينتقل بتقدير الله تبارك وتعالى. فقال: لا عدوى. لا عدوى أي أن الأمراض لا تعدي بنفسها، وإنما بتقدير الله عز وجل. هذا المعنى لا يتعارض مع حديث أبي هريرة، يعني حديث أبي هريرة هذا لا يتعارض مع الحديث الآخر وهو في الصحيح، صحيح البخاري، قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. طيب كيف يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد وهو هنا يقول لا عدوى؟ فالمعنى أن العدوى لا تعدي بنفسها ولا تنتقل بنفسها، وإنما بتقدير الله. طيب لماذا تفر إذن؟ إذن هناك أثبت في الحديث، أثبت أن العدوى لا تنتقل بنفسها، قال لا عدوى، أن العدوى لا تنتقل بنفسها، وهنا فر من المجذوم فرارك من الأسد. فمعنى هذا أن على المرء أن يتوكل على الله تعالى مع اجتناب الأسباب التي تكون سببا في البلاء والمرض. فإذا علمت أن أحد الناس مريضا وأن هذا المرض إذا علمت أن أحد الناس مريضا، أن أحد الناس مريض وأن هذا المرض يعدي، فلا تذهب إليه. عدم ذهابك إليه ليس فيه قدح في توحيدك، وإنما من باب الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تبارك وتعالى. ففي هذا صدق التوكل على الله عز وجل مع اجتناب الأسباب التي تكون سببا للبلاء، وهذا نأخذ به لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أيضا التشاؤم بالأماكن وغيرها فقد جاء الإسلام بالنهي عنه. ومن الفوائد أن الطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، والفعل يكون في الخير، وهذه الطيرة شرك أصغر، لأن فيها سوء، لأن فيها سوء ظن بالله، وفيها أيضا اعتماد القلب على غير الله، فنزل بالقلب اعتماد على غير الله فوقع الإنسان في ذلك. الأمر الآخر من الفوائد أن ضابط الطيرة الشركية ما أمضاك أو ردك، ما حملك على أن تمضي في أمرك أو أن ترد فيه، فإذا رجعت فأنت تطايرت، إذا رجعت عن الأمر الذي أردته فأنت قد تطايرت، هنا وقعت في الطيرة الشركية. وعلى هذا فما حمل الإنسان على المضي في الأمر أو الرد هو طيرة، فمن ردته الطيرة عن حاجته فإنه قد وقع في الشرك، فعليه أن يتوكل على الله عز وجل، وأن يعرض عما سوى الله تعالى، وأن يقول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ يعني إذا أردت أن تفعل أمرا ثم تشاءمت، إنسان ذهب يتزوج وخطب عند جماعة ورده، ردوه ما وافقوا عليه، ثم خطب مرة ثانية وردوه ما وافقوا عليه، ثم ذهب المرة الثالثة وصل إلى منتصف الطريق قال أصلا هم سيردون، فتشاءم، أصلا هذا حتى عائلة، أصلا حتى أسماءهم خلفة، سبحان الله، لكن رجع. نقول هنا وقعت أنت في الشرك، ماذا يفعل الآن؟ نقول يجب أن تعزم الأمر وأن تواصل فيه وتتوكل على الله، ثم تقول زيادة على صدق توكلك وإذهابا للطيرة التي وقعت في قلبك: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. الأمر الآخر أن من وقع في نفسه شيء من الطيرة المذمومة فعليه اللجوء إلى الله عز وجل والمضي في حاجته، والدعاء المتضمن لتعلق القلب بالله تعالى دون غيره، وأن الله هو الذي يجلب النفع هو الذي يدفع الضر. ما هو هذا الدعاء؟ أن تقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذن يتبين هذا المعنى إخوتي، ونرجع مرة ثانية إلى قوله هنا في الحديث في النهي عن هذا، عن العيافة وعن الطرق وعن الطيرة، كل هذه منهي عنها. الذي يخط في الأرض ويزعم أنه منجم، ولا يدعي معرفة الغيب أو نحو ذلك، قراءة الفنجان، ينظر في الفنجان هكذا ويزعم بهذا أشياء من ادعاء علم الغيب، أو قراءة الكف، ينظر في كف أو في الأرض أو الخط في الأرض، كل هذه من أعمال أهل الجاهلية. والآن أصبحت هناك قنوات تنسف وتجمع من أموال المسلمين وتخرج المسلمين من الإسلام، يعني لم يكتفوا بأخذ أموال المسلمين بل أخذوا أموالهم وأخرجوهم من دينهم. والعجيب أن أهل التوحيد في هذه البلاد كثير منهم أكثر من يتصل على أصحاب القنوات، قنوات السحر والدجالة والدجل والخرافة والكذب، هم أناس يسكنون في بلاد تحكم الشرع، فيجب علينا أن ننتبه لهذه القضية وأن نبتعد عن ذلك. ثم قال: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس يعني تعلم، شعبة من النجوم يعني ولو جزءا يسيرا، فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، زاد في السحر بقدر ما يزداد من التعلم، زاد ما زاد، زاد في السحر بقدر ما يزداد من التعلم والاقتباس. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة، عقد خيط وعقد فيه، وهذا أصل سحر المشركين، وأكثر من يفعله النساء، ولهذا قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد من شر النساء اللاتي ينفثن في العقد، ينفثن بالسحر ثم يعقدن. ولهذا إذا أردت أن تفك السحر فعليك أن تنفث عليه بالقرآن وتفك هذه العقد، تنفث عليه بالقرآن وتفك هذه العقد. من عقد عقدة ثم نفث فيها، والنفث هو النفث مع ريق، النفث يكون معه ريق والنفخ بدون ريق، قال ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظه هي النميمة، القال العظه القطع، القطع أو البهت، هي النميمة القالة بين الناس، والنميمة هي نقل الكلام من شخص لآخر على وجه الإفساد، بقصد الإفساد بين الناس وإيقاع الخصومة بينهم بكثرة القول وذكر هذه الأمور. ولهذا قال أهل العلم يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، دليل على عظم هذه النميمة. علاقة بين السحر والنميمة، طبعا كلاهما محرم، لكن السحر كفر والساحر يقتل والنميمة معصية وهي من كبائر الذنوب وصاحبها لا يقتل إلا إذا استحل، إذا استحل، ولكنه وقع في أمر عظيم وفي ذنب من أيضا الذنوب الكبيرة. إن من البيان لسحرا، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وإن من البيان لسحرا، إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرا، البيان اللباقة والكلام الحسن، ففيه فعلا أحيانا تأتي إنسان يأتي صاحب يعني لسان جميل ولبق في حديثه فيستطيع أن يغير الحق ويقلب الباطل ويزين الباطل للناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا الأمر وهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. يأتينا موضوع التنجيم أيها الإخوة، والتنجيم أنطلق بكم إلى باب ما جاء في التنجيم، مر معنا هنا النهي عنه، تأمل. قال البخاري رحمه الله في صحيحه، قال قتادة رحمه الله خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، يعني حظه في الآخرة، وتكلف ما لا علم له به. وكره قتادة تعلم منازل القمر، القمر ينزل كل ليلة في منزلة فهو ينزل 28 منزلة، ولم يرخص فيه ابن عيينة، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، حرب هذا أحد طلاب الإمام أحمد رحمه الله، ورخص في تعلم المنازل أحمد وابن إسحاق، الإمام أحمد وعفوا إسحاق، أحمد وإسحاق ابن راهويه العالمان الجليلان، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وإسحاق بن راهويه العالم الجليل، كان يعني له الدور الكبير جدا في نصيحة الحكام والدخول عليهم، وفي النصيحة خاصة لسليمان بن عبد الملك وحكام بني أمية، وهو السبب في يعني أن يرجع سليمان بن عبد الملك عن رأيه في تولية أحد أبنائه الحكم وإعطاء الحكم لعمر بن عبد العزيز، وكانت عهود جميلة جدا من الازدهار لهذه الأمة. أقول هذا التنجيم، فالتنجيم ينقسم إلى قسمين، علم التنجيم ينقسم إلى قسمين، علم التأثير وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهذا النوع كالتنبؤ بأن من ولد في نجم كذا يوم كذا فهو سعيد، ومن ولد في النجم الفلاني فهو شقي وتعيس، هذا شرك، لأن فيه ادعاء لعلم الغيب، لأن فيه ادعاء لعلم الغيب، ولأن القلب يتعلق بهذه النجوم، لأن القلب يتعلق بهذه النجوم، وفيه اعتقاد أن للنجوم تأثيرا في الكون، فكأنه جعل في الكون إلها غير الله. أما النوع الثاني فهو جائز، يسمى علم التسيير، التسيير، وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على أوقات الصلاة وعلى دخول رمضان وعلى دخول الأيام الحج وغير ذلك من الأمور، على معرفة أوقات الزراعة ونحو هذا. فهذا تعلم جائز، لماذا؟ لأن فيه مصلحة، تعلم جائز لأن فيه مصلحة. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله، وهذا الذي يقصده الإمام أحمد بأن تعلم منازل القمر هذه جائزة، وأما التعلم الأول فهو محرم، وبهذا نعرف قضية التنجيم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. أولا، ما معنى لا يدخلون الجنة؟ طبعا هنا ثلاثة يقصد ثلاثة أعمال، وإلا فقد يعمل هذه الأعمال أكثر من ثلاثة أشخاص. الأمر الثاني، ما معنى لا يدخلون الجنة؟ قال أهل العلم: إما أن يكون المعنى لا يدخلون الجنة أبدا، إذا استحلوا هذه الأعمال فإنهم يكفرون فلا يدخلون الجنة، فالكافر لا يدخل الجنة. وإما أن يكون المعنى لا يدخلون الجنة ابتداء دخول المكرمين، وإنما يعذبون على حسب أعمالهم ثم يدخلون الجنة. ويكون المعنى مدمن الخمر هو المداوم على شربها حتى يموت على ذلك ولم يتب، فمن تاب تاب الله عليه. وقاطع الرحم الذي يقوم بقطيعة الرحم وبقطع أقاربه ولا يصله، وهذا فيما إما أن يستحل القطيعة، وننتبه إخوتي الكرام، قاطع الرحم ملعون من فوق سبع سماوات، ويوم الاثنين ويوم الخميس ثبت في صحيح مسلم أن أعمال العباد تعرض على الله في هذين اليومين، وأن أبواب الجنة تفتح في هذين اليومين، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا اثنين بينهما شحناء لا يغفر لهما. أيضا قاطع الرحم يدخل في ذلك. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. مصدق بالسحر هو الذي يعتقد أن للسحر تأثيرا من دون الله، أو أن السحر يقلب الأشياء إلى أعياء، فهذا مصدق بالسحر وهو يدخل في هذا المعنى. إذن إخوتي الكرام، تبين لنا بهذا الباب أن التنجيم طبعا محرم، والنميمة كذلك، واتضحت لنا هذه الأنواع من السحر وبيانها. هناك غير السحرة كهان، كهان يزعمون أنهم يضرون ينفعون من دون الله، وهم في الحقيقة يستعينون بالجن. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. الصحيح أن لفظة فصدقه فيما يقول ليست في مسلم، والتي في مسلم فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة، لأن الذي يسأل الكاهن، والكاهن سواء سمي عرافا، ولهذا قال الشيخ الإسلام هو اسم يصدق على العراف والكاهن والرمال والمنجم الذي يخط على الرمل والذي يكتب على الأوراق والذي ينجم والذي يدعي والذي يكتب على يده أو في الفنجان أو في الكف، كل هؤلاء كهان، هؤلاء الكهان. فالكاهن هو الذي يأخذ من مسترق السمع ويخبر عن المغيبات في المستقبل، هذا كاهن. والعراف إما أن يكون بمعنى واحد، وإما أن يكون العراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وهما من الشرك لأمرين. ما هما؟ لماذا كان الكهانة والعرافة من السحر؟ لأمرين: أنهم يستعينون بالجن فيتقربون إلى الجن، فهذا الكاهن إذا أتاه الإنسان وقال: أنا عندي ابني مريض وتكفني بك تعالجه، يقول: خلاص امشر، اذهب وابحث، ابحث لك عن تيس، تيس أسود ما فيه ولا شعرة بيضاء، أو تيس أبيض ما فيه ولا شعرة سوداء، أو تيس أسود وفيه بس الأذن بيضاء، أذنين كذا بيض والباقي كله أسود، أو اذهب وابحث لك عن ديك أحمر وفي رأسه نقطة سوداء. يذهب عمره كله وهو يبحث، الولد قد يموت وهو ما زال يبحث. الهدف إشغالك بقضية التيس الأعفر والتيس الأسود، وتغفل عن القضية المهمة أنك ستذبح لغير الله. فيأتي ويذبح لغير الله عز وجل. إذن هم يتقربون إلى غير الله بالذبح أو النذر أو غير ذلك من أنواع العبادة. وأعلموا أيها الإخوة أن الساحر لا يطيعه الشيطان أبدا حتى يكفر بالله. فأقل ما فيها أن يضع القرآن الكريم كلام الله عز وجل في دورات المياه أكرمه الله وأعز كتابه، أو أن يبول عليه أو يتغوط عليه أو يكتبه بالنجاسات كدم الحيض والنفاس وغير ذلك. الأمر الآخر أنه يدخل إلى الخلاء إلى الحمام ويسجد للشياطين في دورات المياه ويقع في اللواط وفي الزنا وفي غيرها من الفواحش حتى يطيع الشيطان، ثم يخرج وقد تلبس بجميع النجاسات، وربما خرج لهذا الذي يريد أن يعالجه ويقرأ أمامه القرآن بكامل نجاسته. هكذا هم وصلوا إلى هذه الدرجة. إذا لم يصل إلى هذه الدرجة لا يطيعه الشيطان، وقد يطيعه أحيانا في بعض الأمور إذا رأى منه اللين جانب. هذا الأمر الأول، التقرب إلى الجن بعبادتهم. الأمر الآخر أنهم يدعون علم الغيب، وادعاء علم الغيب كفر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومر معنا أن الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، من يذكرهم؟ الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله مرفوعا، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة هذه الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: في قوم يكتبون أبا جاد يقطعون الحروف، يقطعون الحروف أبجد هوز، ويتعلمونها من باب ادعاء علم الغيب. يقول: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق، أي من نصيب. تعلم أبا جاد نوعان: تعلم لأجل الحروف، يعني أبا جاد كان تقول ألف باء يعني أب، تاء ثاء وهكذا، جيم دال يعني جد. يقولون التعليم في الأول كان بعبارات، فيقول ألف لا شيء من فوقه، والباء نقطة من تحته، والتاء تفاحتين من فوقه، والثاء ثلاث رمانات من فوقه، فتجد هكذا. يقول ألف لا شيء من فوقه، والباء نقطة من تحته، والتاء تفاحتين من فوقه، والثاء ثلاث رمانات من فوقه، والحاء حمار، والجاء جمل، والخاء خروف. فقام يسأل، قال حاء من يأتيني باسم على الحاء؟ فقام واحد قال الحاء حامد، قال اخطأت، الحاء حمار، لأنه لازم يحفظ بهذا الشكل. فإذا حفظ تعلم. هذا التعليم جائز، لكن هم يتعلمونها ويقطعونها من باب ادعاء علم الغيب، فيرمزون بكل علم. وهذا التنجيم الذي يفعل بعض الناس الآن حتى في القنوات الفضائية، فيزعمون بذلك ادعاء علم الغيب. أيضا التنجيم وذكرناه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وأن للنجوم والكواكب تأثيرا على الكون، وهذا ليس بصحيح. أيضا أيها الإخوة، سؤال العراف يكون بأحوال. الأمر الأول، إذا ذهب يسأل هذا العراف مجرد سؤال فقط، فهذا مجرد السؤال محرم. إذا سأله فقط مجرد سؤال محرم، من أتى عرافا فسأله عن شيء، إذا مجرد سؤال فهذا محرم. إذا ذهب هو يطلب منه الأمر، يعني مجرد السؤال، من أتى عرافا فسأله عن شيء، مجرد السؤال محرم ولا تقبل له صلاة 40 يوما. إذا ذهب إليه فصدقه، هذا يكفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أن يسأله لأجل أن يختبره هل هو صادق أو كاذب، وهذا لا بأس به، لاختبار النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد. أن يسأله ليظهر عجزه ويظهر للناس أنه كاذب فهذا جائز، بل بعض أهل العلم قال ربما يجب حتى نبين للناس كذب هؤلاء الدجالين ونظهر عيبهم للناس فلا يغتر الناس بهم. هذه بعض الأمور التي معنا، وبينا أيضا تعلم أبا جاد فيها. المنجم والكاهن ما حكمهما؟ المنجم والكاهن الآن، الفعل هذا الذي يفعلونه ما حكمه؟ كفر. طيب ما حكم المنجم والكاهن نفسه إذا حكمنا بكفرهم؟ هل يقتلون؟ نقول يستتابون وإلا قتلوا. إن حكمنا بكفرهم يقتلون كفرا، وإن حكمنا بعدم كفرهم يقتلون لفسادهم في الأرض ولمضرتهم، حتى وإن قلنا بعدم كفرهم مثل ما ذكرنا في الأول لقول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهؤلاء يقتلون لأجل هذا الأمر. تبين لنا أيها الإخوة هذه الأمور. وهناك أمر آخر، قد يأتيك إنسان يقول طيب أنا أريد أن أعالج هذا المريض عندي، كيف أعالج هذا المريض؟ ماذا نقول له؟ نقول بالنشرة. النشرة، حديث جابر رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أي سحر أو يؤخذ عن امرأته، يعني يحبس عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر بسحر مثله إلا ساحر. فبهذه الأدلة نعرف أيها الإخوة أن النشرة تنقسم إلى قسمين. قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، حل بمثل سحر مثله، وهذه من عمل الشيطان، هذه محرمة، ففك السحر بالسحر محرم وهو من الشرك وهو من عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويحمل عليه قول الحسن، يحمل عليه قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، يعني أنه حرام. فيتقرب الناشر والمنتشر، الساحر والذي طلب أن يسحر له، يتقربان إلى الشيطان بما يحب من ذبح وغيرها من أنواع العبادة، فيبطل عمله في المسحور. فهذا الساحر يتقرب للشيطان، في الشيطان يطيع فيبطل عمل السحر. والثاني النشرة، وهي بالرقية الشرعية والتعويذات والأدعية المشروعة المباحة، فهذا جائز. إذن النشرة نوعان، محرمة وهي فك السحر عن المسحور بسحر مثله، وهذه محرمة مثل ما قلنا يتقرب الساحر والمسحور إلى الشياطين بذلك، وهم يقعون في هذا في الشرك، وهذا شرك أكبر وهو من عمل الشيطان. النوع الثاني أنها جائزة، وهي حل السحر بالرقية الشرعية من قراءة القرآن الكريم، كقراءة سورة الفاتحة أو البقرة أو آيات من البقرة كآية الكرسي وآخر البقرة وآيات السحر الموجودة في سورة الأعراف وطه وغيرها، فيقرأ على المريض هذه الآيات، أو توضع في ماء فيشرب منه ويغتسل بالباقي لكن في مكان طاهر. فهذا الأمر الأول، فلفك السحر يعمل هذا الأمر. وهناك أمر آخر وهو للوقاية من السحر قبل وقوعه، الوقاية من السحر قبل وقوعه بأمور. الأمر الأول الرقية الشرعية التي ذكرناها، الرقية الشرعية التي ذكرناها، فهذا أمر. الأمر الثاني طبعا من الآيات التي ذكرت، فيشربها الإنسان إما أن تقرأ عليه وتنفث عليه، وإما أن تقرأ في ماء ثم يشرب منه ويغتسل بالباقي، وإما أن تقرأ في ورقة عند بعض أهل العلم وتمح في ماء ثم يشرب منه الإنسان ويغتسل بالباقي، وهذا نافع بإذن الله تبارك وتعالى. النوع الثاني أن يأخذ هذا الإنسان 7 ورقات من السدر الأخضر ويدقها ويصب عليها ماء، 7 من ورقات السدر الأخضر ويدقها ويصب عليها ماء ويقرأ فيها ما سبق من الآيات في آيات السحر وغيرها، ثم يشرب منه المسحور 3 حسوات ويغتسل بالباقي وهو نافع بإذن الله. وذكر هذا شيخنا ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم. وأيضا من تصبح 7 تمرات من أي تمر المدينة فإنه نافع بإذن الله. هذه أمور تقي بإذن الله كل إنسان يقوم بعملها معتقدا أنها سبب، وأن الله هو المسبب وهو النافع وهو الضار جل في علا. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. إلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة علينا وتسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على